نعم سم.
النوع الحادي والستون في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم. وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه.
هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة الصحيح من الضعيف، التمييز من المقبول والمردود، لا وسيلة إلا ذلك. معرفة ثقة الرواة وضبطهم وضعفهم. نعم.
وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن حبان ابن أبي حاتم، ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، وكتاب الكامل لابن علي.
نعم سمخ الناس في تواريخ الرجال وتراجمهم وحكم عليهم مؤلفات نافعة، تواريخ يحيى بن معين وسؤالات الإمام أحمد وتواريخ البخاري أيضا، جرح التعديل بن أبي حاتم، كلها في كتب لا يستغني عنها طالب العلم، قوال الأئمة كلها فيها. ابن حبان أيضا له الثقات وله المطروحون، ابن عدي له الكامل كتاب النفيس، حافظ الذهبي له الميزان، ابن حجر له لسانه، حافظ عبد الغني المقدسي له الكمال في أسماء الرجال في أصحابه، تراجم كتب الستة، وتهذيبه الحافظ المزي، وتهذيب تهذيبه لابن حجر، وتقريب التهذيب له، والتذهيب للحافظ الذهبي، والكاشف له، خلاصة الخزرجي. هذه كتب ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، وأن يطلع على ما فيها من أقوال الرواة شرحا وتعديلا، فإن كان متأهلا للموازنة بين هذه الأقوال والترجيح بينها فلا بأس، وإلا فليقلد. نعم.
والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، تاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر.
نعم هذه التواريخ، تاريخ بغداد، تاريخ أصبهان، تاريخ دمشق، تاريخ بخارى، تاريخ قزوين، تواريخ تعتني بالرواة ما قيل فيهم جرحا وتعديلا، وتذكر بعض عواليهم وما أشبه ذلك وأخبارهم. هذه كتب ينبغي طالب العلم العناية بها، لأنها يوجد فيها ما لا يوجد في كتب الرجال، لا سيما إذا كان الرجل من غير رواة الكتب الستة، ففي الغالب يوجد في هذه التواريخ تواريخ الفلدان. نعم.
وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي، وقد جمعت بينهما وجدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب، وسميته بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وهو من أنفع شيء للفقيه البارئ وكذلك المحدث. وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة،
بل هذا الناس هذا الناس يقول لا الأئمة كبار أهل التحري والوراء وقعوا في الناس، فلان ضعيف، فلان يكذب، فلان يسرق الحديث، فلان كذا، وش معناه غيبة؟ نقول هذا من النصيحة، هذا ما لا يتم الواجب إلا به، بل هو واجب على الأمة أن تتصدى لمثل هذا، وقد قام به الأئمة خير فيه. نعم.
وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب تعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. وقيل ليحيى بن سعيد القطان أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماؤك يوم القيامة؟
قال لا،
خصمائك يوم القيامة. قال لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. وسمع أبو تراب النخعي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة فقال له أتغتاب العلماء؟ فقال له ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج وتبعه يحيى بن سعيد القطان ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وغيرهم.
نعم سلم قبلهم من الصحابة لكن شيء يسير جدا ومن التابعين كابن سيرين على نطاق ضيق جدا لعدم الحاجة إلى الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال بئس أخو العشيرة يعني نقد الرجل وهذا أصل في هذا الباب. لكن هؤلاء يتكلموا في الرواة بشكل عام كلما زاد الحاجة زاد الكلام.
قد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح وقد قال عليه السلام الدين النصيحة. قد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة.
نعم أهل العلم يزول بين الكلام الذي باعثه النصيحة وبين الكلام في الأقران تشفي من بعضهم من بعض وهذا وإن كان نادر جدا جدا يعني حصل في حالات يسيرة بين مالك وبن إسحاق النسائي لما تكلم في أحمد بن صالح المصري بسبب من الأسباب هذا لا يصلح فيهم الوقوع على هفوة من الشخص. من الذي يسلم خطأ من الذي يسلم من الهوى؟ لكن الله المستعان مثل هذا لا يعول عليه أهل العلم يميزونه من غيره. نعم.
وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك وكذا كلام مالك فيه وقد وسع السهيلي القول في ذلك وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه.